بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال تكلم عن النساء وبالذات القضايا المتعلقة في المساجد ولها ارتباط في النساء، يعني لكن الكلام عن المناهي الشرعية متعلقة في النساء إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا قوة وصحة سأفرد أكثر من 10 حلقات للمناهي الشرعية في حق النساء، بس رح نتكلم عن النساء نفصلها من رأسها إلى رجلها، 10 حلقات في المناهي الشرعية المتعلقة في النساء في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. لكن اليوم شيء جزء بسيط يتعلق بالمساجد وله ارتباط مع النساء، ومن ذلك النهي من المناهي الشرعية: لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تخرج وهي متطيبة أو متعطرة ولها ريحة فواحة تجذب الناس وتثير الناس، وخاصة اليوم الروائح كل الموجودة دائما الروائح قوتها بتأثيرها على الآخرين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأبو هريرة صار له موقف مع امرأة قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار يعني غبار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. فقال لها: وتطيبتي؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخر. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. طبعا يقصدون بالزانية يعني فعلت فعل الزواني، وليس المقصود هي يعني بذاتها زانية، يعني فعلت فعل هذا الفعل مفترض أن ترفع نفسها عنه. طبعا يرد سؤال يعني: هل معنى ذلك أن المرأة إذا خرجت لعملها أو لدوامها أو لمكانها تخرج وهي غير متطيبة؟ لا، يقولون: طيب المرأة ما كان له لون وليس له رائحة، وطيب الرجل ما كان له رائحة وليس له لون. وإحنا نتكلم بالمعقول، يعني صح الإسلام يحرص على النظافة وعلى الطهور، ولكن الروائح الفواحة السيارة التي تثير الناس من بعيد هذا مما لا ينبغي ولا يجوز. وأنا ما بعتقد أن في امرأة في العالم خالية شنطتها من ريحة أو برفان أو غيره، لذلك الإنسان يحذر حقيقة. مواضع النساء العلماء يجيزونها لا بأس بها، الأماكن الخاصة في الحريم هي مع بنات في مدارسهم في أماكنهم لا بأس، مع زوجها مع أهلها مع أقاربها، لكن كونها تحط الرائحة فتمر عليك في مكتب أو في الأسانسير أو في غيره تدخل نفسها في النهي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فهي زانية يعني تشبهت بالزواني، يعني فعلت فعل المؤمن المفترض ترفع نفسها عن هذا الفعل، ففعلت فعل كفعل الزانيات اللي هم طريقتهم أن يضعون العطور ويحاولون جذب الناس ولفتهم لفت انتباههم وجرهم عن طريق هذه العطورات التي توضع. هذا يعني في الحقيقة بعض المناهي الشرعية المتعلقة في النساء، وأنا وعدتكم إن شاء الله على أن النساء سيكون لهم 10 حلقات خاصة في المناهي الشرعية في حق النساء. من المناهي الشرعية المتعلقة كذلك في المساجد النهي عن الاستلقاء في المسجد. استلقاء في المسجد يعني يطيح على ظهره ويقعد على ظهره، أما يرفع رجليه ولا يحط رجليه ولا يفوحش في رجليه ولا يجمع رجليه، هذا الاستلقاء يعني النوم على الظهر أو الاتكاء على اليدين من الخلف. طبعا أنا أختصر، السبب في ذلك أن الجماعة في السابق يلبسون وزار ما تحت الوزار شيء، بس هذا هو السبب، أن الناس سابقا ما كانوا يلبسون السراويل وإنما كانوا يلبسون الأزر، فكانوا يلبسون الأزر فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع رجليه على الأخرى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستلقي الرجل ويثني إحدى رجليه على الأخرى. ولذلك الاستلقاء المنهي عنه هو استلقاء بغير ملابس داخلية. قال البغوي في شرح السنة: موضع النهي والله أعلم أن ينصب الرجل ركبته فيعرض عليها رجله الأخرى، ولا إزار عليه أو إزاره ضيق فينكشف معه بعض عورته، فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورة فلا بأس. وهذا يعني قد ثبت حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حديث عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحداهما رجليه على الأخرى، وهذا طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه سروال تحت الإزار، أما من ليس عليه سروال تحت الإزار فإنه يحرم في حقه أن يستلقي في المسجد، مو بس المسجد، في أي مكان الإنسان يستلقي وتنكشف عورته، فهذا من المحرم. من المناهي الشرعية الصلاة إلى القبور، فقد جاء عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. طبعا الصلاة إلى القبور يعني الأماكن التي فيها قبور، وهي المقابر، فلا يصلى إلى القبر، يعني لا يوضع القبر أمامك وتصلي إليه، وكذلك لا يصلى إلى القبر بحيث أن يكون القبر الصلاة داخل المقابر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما هو حديث صحيح صريح في هذا أخرجه مسلم. قال أبي مرثد الغنوي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر، لا إلى ولا على. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. ولذلك قال الإمام المناوي في فيض القدير: أي مستقبلين إليها، لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من رتبة المعبود، فجمع بين النهي عن الاستحقاق بالتعظيم والتعظيم البليغ، فإن ذلك مكروه، يعني يكره للإنسان أن يصلي إلى القبور، والتحريم المذكور إنما هو إذ لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبر، ولذلك صلاته صحيحة مع الإثم، لأن الإنسان يجب أن يبتعد. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أصلي قريبا من قبر، فرآني عمر الخطاب فقال: القبر القبر، فرفعت بصري إلى السماء أحسب أنه يقول القمر القمر، فقال: إنما أقول لك القبر، لا تصلي إليه. ولذلك يعني هذا دل على أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفهموا منه صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك يعني هذا السر، أن الجنائز في مكة والمدينة تدخل بعد الصلاة، لا تدخل قبل الصلاة، يعني السر في منع الجنائز أن تدخل قبل الصلاة، حتى لا يصلي الإنسان إلى ميت أو قبر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلى إلى أو على، فلا يصلى إليه أو فوقه، فوقه يعني مدفون، توقف فوق القبر وتصلي، أو إليه أمامك قبر أو إنسان موجود فتصلي عليه. ولذلك كان يعني هذا هو السبب الذي من أجله تؤخر الجنائز، فلا تدخل الجنائز إلى الحرم لكي يصلى عليها إلا بعد الصلاة، وإن وضعت فإنها تجنب الناس، إذا دخلوها يحطونها خلف الناس وليس أمام الإمام، وإنما يضعونها في الخلف في طرف حوش المسجد، حتى إذا انتهى الناس من صلاتهم دفعت وقدمت. كذلك من المناهي الشرعية: لا يجوز للإنسان أن يصلي في المقابر، وطبعا الحمام ما حد يصلي فيه، لكن الحمام اللي يقصدونه مو حماماتنا الآن، حمام أبو مترين أبو ثلاثة، الحمامات مثل الحمامات الموجودة في الشام الآن، الحمام الشامي والحمام المغربي والحمام التركي عبارة عن مبنى كامل، هذا المبنى موجود داخله حمامات عبارة فقط دوشات، وموجود داخله مثل مسابح سونا ومسابح جاكوزي وبخار وغيره، فكانت تسمى الحمامات، هذه موجودة ومشهورة قديما في العراق، ونقلها الإنجليز لهم، ونقلها الغربيون باسم الحمام التركي، وكان الناس يدخلون لها أحيانا، يدخلون بشورتات وأحيانا يدخلونها عرات، فلذلك وردت يعني كثير من المقولات من العلماء والسلف في النهي عن دخول الحمام، والسبب لكثرة التعري داخل الحمام، هذا في حق النساء وفي حق الرجال كذلك، حمامات النساء نفس الشيء، المرأة يعني لا تكاد تلبس إلا شيء بسيط، فلذلك نهى العلماء من الدخول إلى الحمامات إلا أن يكون الإنسان ساترا لنفسه، أو على الأقل يدخل الحمام ويأخذ له غرفة خاصة ولا يختلط مع الناس إذا كان فيه نوع من التعري. هذه الأماكن بهذا الشكل الكبير يوجد نهي عن الصلاة فيها، طبعا لأسباب، أحيانا تكون فيه نجاسات، يعني سقطت النجاسات، أحيانا يكون فيه عورات منكشفة، أحيانا يكون هذا ليس مكان للصلاة. طبعا ليش احنا نقول نهي عن الصلاة؟ لأن دخول الحمام، اللي يدخلون الحمام ما يقعدون نص ساعة، يقعدون 4-5 ساعات، فيمكن يدخل من العصر من الظهر الساعة 12 ما يطلع للساعة 4 العصر، ويمكن يدخل المغرب الساعة 5 ما يطلع للساعة 7 العشاء، فأين يصلي الإنسان؟ لذلك يعني أنا المقصود، ولذلك العلماء ذكروا موضوع الحمامات، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني كأنه يريد أن يبين، يعني كأنه يريد أن يبين أن القبور لا يصلى فيها ولا عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. والحديث صحيح أخرجه أبو داود. ولا شك أن هذا يشمل الحمام العادي ويشمل الحمامات الأخرى كما ذكرت لكم، لأن قبور ليست بمحل للصلاة فتكون الصلاة فيها مكروهة كراهة التحريم. قد نقل البغوي في شرح السنة ذلك عن بعض السلف فقال: اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهة فيها عن جماعة من السلف، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور لظاهر الحديث، وإن كانت التربة طاهرة والمكان نظيف. وقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة. هذا قول عامة أهل العلم، كما نقل الحافظ بن حجر في الفتح عن ابن المنذر، وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع صلاة. ولذلك ترجم الإمام البخاري لحديث ابن عمر بقوله: باب كراهة الصلاة في المقابر، فلا يصلى في المقابر داخل المقابر، ولا يصلى كذلك في الحمامات، سواء كان الحمامات التي تقضى بها الحوائج أو الحمامات الكبيرة التي تسمى المسابح، لكن يبحث الإنسان عن مكان أبعد شوية وأطهر وأنظف. وكما ذكرت لكم السبب في ذلك كثرة اللغط في هذه الأماكن، وقد يكون وجود النجاسة، وقد يكون وجود التعري وانكشاف العورات، والله سبحانه وتعالى بعباده رؤوف رحيم. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، أو نسميها مواضع الإبل أو مبارك الإبل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مراح الغنم، وهو الموضع الذي تروح إليه ليلا، ولا تصلوا في مراح الإبل. وجاء عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وجاء عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. والحديث صحيح لغيره، أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد والبيهقي والطيالسي ورجاله ثقات، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وجاءت أحاديث أخرى كذلك عن أنس وجابر وابن عمر والبراء وغيرها. وقال البغوي في شرح السنة: ذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن الصلاة في أعطان الإبل لا تصح قولا واحدا لظاهر الحديث. وكان أحمد يقول: لا بأس بالصلاة في موضع فيه أبوال الإبل ما لم يكن معاطن، يعني الأماكن التي تجلس بها وتجتمع بها، لأن النهي قد جاء في المعاطن. وما ذهب إليه الإمام أحمد عنه في تخصيص النهي بالمعاطن هو مرجوح، لأنه ورد مبارك الإبل كما جاء في حديث جابر ابن سمرة عند مسلم، ومناخ الإبل، وجاء مرابد الإبل، وجاء مراح الإبل، فالمقصود الأماكن التي تجتمع الإبل بها وتجلس. وقال العراقي، طبعا السبب في ذلك كما قال الحافظ العراقي، قال: حكمة النهي فيها أولا لأن الإبل قد تدخل عليك وأنت في مكانها لتجلس فيه فتنفر أنت منه، أو ربما هي نفرت وتحركت، فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي هذه النفرة إلى قطع الصلاة، أو ربما تؤدي إلى أذى يصيبك، أو يشوش خاطرك، أو يلهيك ذلك عن الخشوع والصلاة. وبذلك علل أصحاب الشافعي وأصحاب مالك، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت؟ فقال بعضهم النهي لأنها أصلا مخلوقة من الجن، والشياطين ممكن تحركها أثناء الصلاة فتؤذيك. والعلماء لا يرون من الصلاة في أماكن البقر وأماكن الغنم بأسا كما جاء في شرح السنة عن أحمد ومالك وإسحاق وأبي ثور، ولم ير هؤلاء بالصلاة في مراح البقر بأسا كالغنم. وقال ابن حجر: وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. وهذا الحديث ضعيف، لا يصح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في مرابض البقر. وهذا يعني طبعا من الأشياء التي ينبغي الإنسان يتنبه عليها، وإحنا ما نحتاجها، لكن الناس اللي عايشين الآن في البر عندهم إبل ودائما مع إبلهم، فهذا من باب التنبيه، وما العلم بالشيء خير من الجهل به. كذلك من المناهي الشرعية، وإحنا ما نزال في أبواب الصلاة، النهي عن تزيين كل شيء في قبلة المصلي. جاء عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت الأسلمية تقول: قلت لعثمان، يعني عثمان بن طلحة قرشي رضي الله عنه وأرضاه، حاجب الكعبة وحامل مفتاحها، ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال: إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين. تقول للنبي لما ناداك شنو قال لك؟ فقال:
قال لي صلى الله عليه وسلم: إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين. طبعا القرنين هما قرنا كبش الذي فدي به إسماعيل عليه السلام، هذا الكبش اللي الله سبحانه وتعالى أنزله على إبراهيم وفدي به إسماعيل، ظلت القرون موجودة في البيت حتى احترق، فاحترق معه كما جاء في المسند في حديث عند الإمام أحمد. قال: إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، يعني ما ينبغي أن يكون هناك شيء أمامك يشغلك. ولذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله كما في نيل الأوطار: يدل الحديث على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يلهي، وعلى أن تخمير التصاوير يزيل الكراهة في الصلاة الذي هي فيه لارتفاع العلة، وهي إشغال قلب المصلي بالنظر إليها، وينبغي إزالة ما يشغل خاطر المصلي ويعرض له في صلاته، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان قرام، يعني ستر رقيق من صوف له ألوان، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك، يعني أزيلي عنا قرامك، فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي في صلاتي. وهذا كان يعني إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بتشرب القلب الباطن أو العقل الباطن، فكل شيء تشوفه بعينك قلبك الباطن أو عقلك الباطن يشربه، كل شيء تسمع بأذنك عقلك الباطن يشربه، كل شيء تتكلم فيه بلسانك عقلك الباطن يشربه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميطي عنا قرامك، فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي في الصلاة. فهذا من المناهي الشرعية يجب الإنسان يتنبه إليها: لا يوضع في وجه المصلي شيء يشغله، ولا يوضع في وجه المصلي شيء يلهيه، ولا يوضع في وجه المصلي شيء يعني يقلل من خشوع، بل نساهم ونساعد في إيجاد الخشوع للإنسان المصلي. من المناهي الشرعية كذلك النهي عن الصلاة خلف إنسان نائم، مو مضطجع، لأن المضطجع غير النائم، مضطجع لكنه صاحي يعني وليس نائم، يعني المضطجع هو المنسدح، لكن يقصدون بذلك النائم. وكذلك المتحدث اللي قاعد يسولف ينهى عن الصلاة خلفه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. والحديث صحيح بشواهده، أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي. يعني يفهم من هذا الحديث تكره الصلاة خلف النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته. وذهب إلى الكراهة مجاهد وطاووس كما في مصنف أبي شيبة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري في صحيحه: باب الصلاة خلف النائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. فهذا لا يعارض هذا الحديث، لأن ذلك إنما كانت عائشة إنما هي مضطجعة وليست نائمة. قال كما جاء: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا. وجاء في حديث: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم قبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. فلذلك يعني النائم نوما عميقا هو الذي تكره الصلاة خلفه، أما يعني يصلي إنسان أمام واحد نائم، أما المضطجع أو الراقد أو اللي في سنة لا بأس من ذلك. وتكره الصلاة خلف المتحدث لأن ذلك يلهي بال المصلي ويشغله عن العبادة وقد يذهب بخشوعه. ورويت الكراهة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الحديث بقية، غدا نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامجكم اليوم المناهي الشرعية. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.